السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، نستهدف حديثنا مع شيخنا وعلمنا الجليل أبي خالد تركي بن مطر الغنامي في حديثنا المهم الذي لا يتركه أحد من الناس، لا في حقول الدرس ولا على شاشات الفضائيات، في بيان العربي والشعر الجاهلي وطبيعة حال العرب. كنت يا شيخنا قد تكلمت في أمر معرفة حياة العرب، وأن هذا هو الركن الأعظم في فهم بيانهم، وأن من كان محجوبا عن معرفة هذه الحياة وعن طبيعة هذه الحياة وعن مقاصد هذا العربي، فإنه لن يصل إلى فقه كلامه وشعره، لأن هذا سيدعوني إلى أن أقول ملحوظة ربما تعرض لبعض الناس عندما يسمعوك، أنك بملازمتك وطول ملازمتك لهذا الشعر قد فتح لك بابه، ولكن ربما سقط منها شيخنا أنك عربي تعرف كيف يعيش العرب، وأن هذا هو كان بابك الأعظم في معرفة صواب هذا الكلام وخطأ هذا الكلام.
نعم. أولا، العرب في جزيرتهم لم يدخل عليهم مؤثرات تغير في حياتهم مطلقا إلا بعد ثورة العصر الحديث ودخول يعني عالم الحضارة. فالعربي في قلب جزيرته هو العربي الذي كان موجودا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم على امتداد العصور هو العربي لم يتغير شيء مطلقا في حياته،
سبحان الله،
مطلقا. بل والله لو قلت لك أشياء لتعجب، هناك أشياء حتى، وهذا أمر خطير، وقد البعض الآن يقول هذه مصيبة يا أخي، عقائد وجدت في عصر في قوم عاد وما بعد قوم عاد بقيت في الجزيرة ولم تنقطع،
سبحان الله،
يعني أمر غريب. أعطيك مثال، كانت العرب بعد هلاك قوم عاد، ولما في قول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها الآية. كان قوم عاد قد أرادوا الذهاب من بلادهم إلى مكة، فرأوا المطر والعارض، العارض السحاب الثقيل الذي فيه المطر، فقالوا هذا عارض ممطرنا يعني سيمطر على بلادنا، بل هو مستعد، فعذبوا ذلك اليوم ووضع نزل عليهم العذاب. تقول كتب التاريخ أن ذلك اليوم كان يوم أربعاء، يوم الأربعاء، وبدأوا سفرهم في ذلك اليوم وأهلكوا ذلك اليوم. أصبحت العرب تتشائم بالسفر يوم الأربعاء
حتى الآن،
وبقي هذا في عقائد العرب وموجود في كتب أن العرب لم تكن تبدأ سفرها يوم أربعاء،
سبحان الله.
ولو تربط هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر يوم الخميس، يبدأ سفره يوم الخميس ويوم الاثنين، بقي هذا، وهذا عرض لي وأنا في حديث مع جدي عليه رحمة الله، وجدي رجل من إمام مسجد ورجل قارئ عليه رحمة الله، فقبل قرابة 30 سنة، بل 30 سنة، عام 1407
كان عندك سنتين يعني
قريبا من ذلك. فعلي رحمة الله كنت مار مرورا، وأنا كنت أسكن بعيد جدا يعني أكثر من 1000 كيلو، فمررت
في عفيف ساعتها؟
لا، لم أكن في عفيف ذلك الوقت، كنت في المنطقة الشرقية في المملكة. نعم. فأتيت جدي وسلم عليه، فقال أمكث يعني الليلة بعشيك، وعليه رحمة الله يذبح ذبيحة يعني، فقلت له يا جدي أنا عندي الليلة عندي ارتباط وكذا، فقال بكرة، قلت أنا بكرة مسافر، فضحك عليه رحمة الله، وهذه فائدة لا يعني لا تؤخذ بالآلاف حتى تحصل عليها. فقال وهو أراد على سجيته وعلى طبيعته، فتبسم عليه رحمة الله، قال بكرة إيش؟ قلت بكرة خميس، فضحك، قال أنا انتضح شبه الأربعاء، ظننته يوم الأربعاء. قلت ما الفرق يا جدي؟ فضحك. قال كان الناس يعتقدون إلى قريب، يعني عصره هو، لكن هو لأنه تعلم ويرى أن هذا الأمر ينافي الاعتقاد وينافي سلامة المعتقد، وأن هذا من ما من 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 آثار الجهل. قال الناس كانوا يتشائمون من السفر يوم الأربعاء، لا يبدون سفرهم يوم الأربعاء ويتشائمون منه. فأخبرني بأبيات من الشعر العامي، والشعر العامي لو قلت الآن لن يفهمه الناس، ولكنه فيه شاهد، يعني على أن السفر يوم الأربعاء شؤم، وشاعر يصف حاله وحال ذئاب أرادة أن تأكله، من الشعر القديم، من الشعر العامي، غير مفهوم،
غير مفهوم. طالما مش قايل خلاص مش
أي نعم.
بس على الأقل إخوانا في السعودية والمملكة يفهموا،
وليس كلهم
ليس كلهم أيضا
فهو يصف ذئاب منحوسة يقول حاصرتني وأراد تأكلي، فصار الليل كله يجاهدها ويقاتلها بالحجارة وبالنار يشعل في هذا، يعني الليل كله هو في صراع مع هذا الذئاب. فبعد ما سلم أمره فيقول لعلهم، يعني هنا يعني هذه الذئاب يعود ربما بالربوع شرحني، هن ربما هذه الذئاب المنحوسة شرحت يوم أربعة، يعني بدأت رحلتها يوم أربعة، وأنا يعود، يعني أنا يعود يعني بمعنى ربما، هذه كلمة لم تعد مستخدمة الآن، وأنا يعود شارحا بالربوع، ربما هن شرحا بيوم ربوع، بدأ سفر رحلة يوم الأربعاء، وأنا الظاهر بعد أني بدأت سفر يوم الأربعاء، فكلانا منحوس. أراد يقول هذا،
ربط هذا بيوم
الأربعاء، بقيت في الذاكرة هذا الأمر. فوجدت بعد ذلك وأنا أقرأ بعد سنوات، وجدت هذا، وإذا بالعرب في كتب الأدب موجودة، إذا بالعرب تتشائم بالسفر يوم الأربعاء، والسبب قصة قوم عاد. فشوف اخترق الزمن،
بقي الأمر
إلى ما قبل التعلم والثورة، ثورة التعلم اللي وجدت في البلاد. طبعا ليس هذا واحد، أمور كثيرة، لكن هذا مثال. الذي أريد أن أصل إليه من مثل هذا، وهي كثيرة جدا الأمثلة كثيرة، والوقت لا يستوعب لمثل هذا، وليس لنا مصلحة في التفاصيل هذه، لكن تنبه بعض العلماء وبعض الأدباء إلى هذا. يعني ممن تنبه لهذا؟ المستشرقين تنبهوا جملة، الذين كتبوا عن الجزيرة العربية وعن البادية تنبهوا، لأنهم يجدون هذا يقارنونه بكتب الأدب وكتب التاريخ العربي،
وجدوا هو.
فبعضهم صرح بهذا، ومن علماء العرب ومفكريهم ما صرح بهذا عندما رأى حالهم وتاوراهم. يعني ممن صرح بهذا جواد علي في المفصل، ممن صرح بهذا طه حسين وامثالهم. وهناك من غيرهم ما صرح، لكن هؤلاء رأوا الناس فوجدوا كل ما يعرفونه من حال العرب في الكتب الأدب موجود، فقالوا إن الجزيرة لم تتغير، وأن دراسة حال العرب في عصورهم المتأخرة قبل التكنولوجيا الحديثة هو باب عظيم لفهم الشعر الجاهلي. فكان هذا، أنا رجل ابن بيئة، ابن البيئة، فعندما قرأت كذا وتعلقت بالشعر الجاهلي التعلق، وأنا أيضا أعرف من حياة الناس ومن شعرهم القديم أشياء كثيرة جدا، بل بحثتها وجمعت، فوجدت أنه لا يكاد يعرض لي معنى في الشعر الجاهلي إلا وأجد صورتها المطابقة في الشعر القديم. والعجب هنا ماذا؟ العجب أن هذا الشاعر لم يعلم يوم من الأيام أن أرض الجزيرة وطأها رجل اسمه عنترة، لا عنترة يعني شخصية أسطورية، عروة بن الورد مثلا، وفلان 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 وفلان، شيء عجيب لم يخطر في باله. هذا الشعر لا يعرف عن شيء، الشعر الجاهلي لا يعرف عنه شيئا.
إذن فكان هذا بابك يا سيدنا،
هذا هو الباب، هذا هو الباب العظيم الذي ولجت من خلاله إلى فأصبحت
تزينوا كلام الشراح
وأفهم هذا بهذا،
لا يعرفون طبيعة العرب ولا جزيرة العرب.
نعم،
فوقعت على فواقر
نعم كثيرة جدا. مثلا يعني فهم حياة العرب، مثلا عندما يعرض لك بيت شهير للغاية من المعلقات، يرد ويقول طرفة عندما يقول لست بحلال التلاء مخافة، ولكن متى يستفيد القوم أرفض. طيب تجد علماءنا الأوائل ماذا يقولون؟ هذا البيت عند علماءنا الأوائل من البيوت المنتقدة ومن المعيبة، يعني ذكر هذا ابن طباطبة، وذكره المرزباني، وذكره أبو هلال العسكري، أن البيت لا يتلائم
أجزاؤه،
نعم أجزاء غير متلائمة،
ايش اللي قبل كده هذا
والاستدي حلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارتدي. يعني كأن فيه سقطا، فيه سقط كلام كثير يجب ان يقدر. ثم تشرح كلمة ولكن متى يسترفد القوم شرح معجب، استرفد هو طلب المعونة لا اكثر ولا اقل. الرفد عند العرب ليست قضية مجرد المعونة، هذا جزء من معناها، لكن الرفد في عند العرب نظام اجتماعي، نظام اجتماعي له قوانينه وله خصوصياته وله وله وله، ولم ينقطع من الجزيرة العربية وخاصة في البوادي إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها. بل أنا يعني في الأيام المنصرمة القريبة جاءني من أبناء القبيلة من استرفد وأرفدت. نظام. عندما يأتي لفظة استرفد ورفد اعلم أن هذا ليس مطلق المعونة، وإنما هو حق لابن القبيلة على ابن قبيلته، ليس حقا لكل أحد. المعونة عامة للفقير والمحتاج والقريب والبعيد، أما الرفد فهو نظام اجتماعي لا يتخلى عنه العربي، بل العربي معيب إذا تخلى عنه، لأنه من حق ابن القبيلة ويسمونها ابن العم، من حقه على ابن عمه.
العرب كان الكرم عندهم كأنه دين يا سيدي.
نعم، وهذا خصوصية مضافة، ليست مطلق الكرم وليست مطلق المعونة، وإنما هو حق يرونه حقا واجبا من العربي على ابن عمه وعلى ابن قبيلته. فأنا عندما أسترفد لا أذهب لأي أحد، لا أتيك، وأنت إذا استرفدت لا تأتيني، وإنما تذهب لأبناء قبيلتك وأنا أذهب لأبناء قبيلتي. فإذا أتيت استرفد ليس من أبناء قبيلتي صرت في موضع انتقاد. ماذا يريد؟ هذا تدخل في باب
السؤال.
نعم. أما الرفد فهذا نظام اجتماعي
تكافل،
تكافل اجتماعي، وهذا من العجائب. لذلك لما غاب هذا المعنى،
ما عرفوا معنى البيت.
يعني لو كانت القضية متعلقة بهذا البيت الأمر سهل ويتجاوز عنه، لكن هذا عدم فهم أن الرفد نظام اجتماعي تكافلي أتتنا مصائب في الشروح وأتتنا مصائب في الدراسات الحديثة. أن قضية الطبقية وأن هناك طبقة اجتماعية عالية، طبقة أصحاب الإبل وطبقة الفقراء في العرب، وكانت الجزيرة العربية الظلم الاجتماعي فتولدت قضية الصعاليك. لا الصعاليك مفهومة على وجهها، ولا قضية الطبقات موجودة في جزيرة العرب مطلقا، والشواهد لا تكاد تحصى. فلو علموا هذا، علموا أن العربي كان يرى من العار والشنار والعيب والفضيحة أن يتخلى عن ابن قبيلته.
الله،
عار وشنار.
الله.
يعني مثلا أذكر لك أمثلة الآن. أنا يعني طرف عندما قال هذا ولست بحلال التلاع مخافة، التلاع اذهب للمعاجم، التلع عند أهل المعاجم من الأضداد، وهذه مصيبة، هي المكان المنخفض والمرتفع. لماذا؟ كيف يكون مكان منخفض؟ طيب ممكن العرب استخدمتها يعني، طيب، لكن القضية غير ذلك. التلعة ليست مكان، ليست هي المكان المنخفض والمرتفع. يعني الآن أي مكان منخفض اسم التلعة، وأي مكان مرتفع اسم التلعة. هذا النتيجة. إذا كان من الأضداد لابد يكون كذا.
المكان المرتفع كل الدنيا صارت تلعة،
تلعة، وكل شيء في الدنيا هذه تلعة. التلعة هي مسيل الماء من الأعلى إلى الأخفض، وليس واد، وإنما مسيل الماء يسقي الأودية. فعادة من المرتفع إلى المنخفض مسيل الماء ينخفض، ويكون في العادة بين مكانين مرتفع هكذا، فيكون ما التلعة هذه مكان متواري عن الطريق. فالذي ينزل في التلعة هذه هو لا يريد، يهرب عن الضيافة ويهرب عن الرفد. فأنا عندما أمر يعني لا أتخيل، والأرض مفتوحة، جزيرة الأرض مفتوحة والصحراء. فالذي ينزل هنا طبعا لازم نعيد ونبين أن النزول هنا هو بيت شعر، ويرتحل صاحبه وهو حر ينزل هنا وهنا وهنا،
مش بيت بقواعد،
لا لا لا، بيت شعر بسم الله، وتد وخيمة وأعمدة، فإذا مل
يا الله حرية.
طوى هذا البيت وارتحل
حرية.
فطرف يقول ولست بحلال ابتلاع مخافة، الخوف هنا هو خوف الضيافة وخوف المسترفد، خوف ابن العم، لأنه عادة في مثل هذه هو أكثر ما يخاف منه، لا يخاف من الأعداء، ها لأنه في وسط قبيل صحيح، لكنه يخاف من المسترفد طالب الرفد ابن العم طالب الرفد، فيقول أن لا أخفي بيتي بخلا خوفا من المسترفد.
هذا هو الذي يفسر ما قالته إحدى النساء في حديث أبي زرع أم زرع أبو زرع عندما
نعم.
قالت عظيم الرماد قريب البيت من الناد
من الناد من الناد لا لا ينزل يعني يخفي بيتي. وهنا قضية أخرى، طيب نجد العرب تقول الأطراف ومنازل الأشرف
وش طب كيف
نجمع بين هذا
يعني هذا يعيش في الطرف
اي نعم يعيش في الطرف. هذه من هذه من بدائع اذا علمت عرفت حياه العرب اكتشفت مثل هذه الغرائب.
كيف
الاطراف ومنازل الاشراف في اراده حاله، انا انزل طرف لاني لا اخشى الضيف، فاكون انا على واجهه القادم وعلى الطرق. يعني مثلا تجد يقول يحيى بن طالب الحنفي فما أنا هو مدح نفسه بالكرم قال فما أنا كالقول الذي قلت إن زوى محلي عن مالي حذار النوائب. وهذه فيها قضية أبعد أيضا لو أردنا شرحها، القضية عميقة يا شيخنا. فما أنا كالقول الذي قلت إن زوى محلي عن مالي حذار النوائب. إذا كان الإنسان في حال أمن وهو بخيل ماله هنا
يخبيه
هو مواشيه فيجعل بيته
في مكان وماله
في مكان ويخفي مواشيه في مكان كذا، ويجعل الذي القادم لا يرى عند هذا محل ولا مواشي ولا أثر مواشي فيعذره فيقول فما أنا كالقول الذي قلت إن زوى محلي عن مالي حذار النوائب. النوائب يعني الحقوق بمنزلة بين الطريقين، ليس على طريق واحد بين الطريقين، المر من هنا والمر من هنا يراني، بمنزلة بين الطريقين قابلت بوادي كحيل كل ماش وراكبي، طريق المشاة وطريق أهل النجائب. ها حللت الله أكبر حللت على رأس اليفاع ولم أكن كمن لاذ من خوف القراب الحواجب. هذا اللي يقوله طرفه حلال ابتلاعي مخافة كمن لاذ من خوف القراب الحواجب التي تحجب الرؤية. ها أنا إذا لم أكن هذا فأنا لست كالقول الذي قلت.
يا سلام،
هذا قول يحيى الحنفي وهو متأخر قليلا لكن المعنى واحد، أنه كان بدويا. إبراهيم بن هارمة ماذا يقول؟ أغشى الطريق بقبتي ورواقها بخيمتي وأروقتها، وأحل في قلل الربا وأقيم في أرفع مكان حتى نرئي للناس جميعا. إن امرأ جعل الطريق لبيته طنبا وأنكر حقه للئيم.
الله،
جعلت الطريق كالطنب لبيتك، يعني من شدة قربه بالطريق كأن بيته قد عقد بالطريق. إن امرأ جعل الطريق لبيته طنبا وأنكر حقه للئيم.
يا سلام،
حق الطريق ما هو؟
الضيافة.
فهذا المعنى هو الذي قصده طرفه، فهل بالطرف هذا من المعيب؟
يا أنت الآن أشرت إلى شيء مهم يا شيخنا، أولا أن طبيعة أو فهم طبيعة العرب هذه معينة على معرفة مقاصد الشعراء ومعرفة حقيقة حياة العرب، وأنه قد يبدو لك عندما لا تعلم ذلك أن هنالك تناقض بين قول هذا وقول هذا.
صحيح،
وأنت قلت قد أفدتني يا سيدنا بقضية أن العرب قد تمدح بشيء
هو في ظاهره ذنب.
هو في ظاهر ذنب،
هو من مثلا
أيوة.
وكنت ذكرتها لبعض الإخوة.
نعم.
يعني قبل أن أخرج من هذا حتى لا يفهم أيضا، أبيات يحيى الحنفي وأبيات إبراهيم بن هارمة ما هي؟ عن الضيافة، لكن بيت طرفة
عن الرفد.
عن الرفد، والرفد هذا حق عام، ما تكلم عنه الحنفي وإبراهيم حق عام للضيف القريب والبعيد، أما طرفة يتكلم عن قضية أبناء القبيلة، وهذا المعنى غائب تماما. فكرة النظام الاجتماعي هذا غائب، ولو أردنا تجليته واستشهدنا عليه كل لفظة ورد فيها الرفد هي لفظة خاصة بأبناء القبيلة، كلها خاصة بأبناء القبيلة. مثلا يقول قراد بن حنش الصاردي يقول مرافيد للمولى، مرافيد للمولى، محاشيد للقرى، القرى غير المولى، القرى للجميع، والرفد للمولى، مرافيد للمولى، محاشيد للقرى على الجاري والمستأنس المتنوري. يقول لا هذا البيت لابن الجلاح ليحيح ابن الجلاح أو لعبيد السلامي على اختلاف في الرواية.
نعم.
أما هذا الذبياني قراد بن حنش يقول وما رفدت سعد بن ذبيانة وما رفدت سعد بن ذبيانة قومها مولى قومها بجدي لها في ذلك الأمر أصمع. ويقول المخبل السعدي فجزى الإله شرات قومي نصرة وسقاهم بمشارب الأبرار قومي قوم إذا خافوا عثار أخيهم. تكلم عن نفسه لأنهم أرفدوه يعني هلك ماله فأرفده أبناء عمومته وقبيلته حتى استعاد نفسه. قوم إذا خافوا عثار أخيهم لا يسلمون أخاهم لعثاري أمثال علقمة ابن هودة إذ سعى يخشى علي متالف الأمصار أثنوا علي فأحسن وترافدوا لي بالمخاض البزل والأبكار والشول يتبعها بنات لبونها شرقا حناجرها من الجرجار حتى تأوى حول بيتي هجمة أبكارها كنواعم الجبار.
نعم.
وهي كثيرة كل الرفد وإذا ذكر الرفد فهو لأبناء القبيلة وأبناء العمومة. هل هذا المعنى وارد عند الشراح أو متخيل حتى أو مظنون؟
لا.
لذلك جاء المعنى الرفد عندهم مجرد المعونة.
لا.
فقط. وهذا إذا غابت هذه الفكرة غاب نظام تام نظام اجتماعي عند العرب كبير جدا يقضي على أفكار نشأت بعد ذلك في الدراسات والطبقية وأن العرب كانت تتخلى عن الفقير وكان والكلام الطويل حتى ثار الفقراء ثار تأبط شرا وثار الشنفرة وثار عروة بن الورد على الظلم الاجتماعي. هذا ظلم للعرب. لم يكن عند العرب ظلم اجتماعي بهذه الصورة. الظلم موجود في كل مجتمع حتى في أقل المجتمعات لكن هذه الصورة الموجودة
لا يعرفها العرب
والله لم تخطر في بال عربي قط.
طيب
بل الأدلة على بطلانها أكثر من أن تذكر.
هناك أمر كنا عرضنا له قضية أن العرب قد تمدح بما ظاهره الذم.
نعم.
أو بما يكون بما هي تذمه أصلا يعني.
صحيح.
وتجعله ممدوحا في شيء بعينه.
نعم. يعني مثلا البخل مذموم عند العرب.
طبعا. إحنا بنقول كأن الكرم دين عندنا.
نعم. الكذب مذموم عند العرب.
إيه طبعا.
لا يمكن. الغدر مذموم عند العرب.
مستحيل.
يرد أن تمدح العرب بالبخل وتمدح عجيب. بالكذب وتمدح عجيب. بالغدر
عجيب
هي أمر عجيب. الرجال يعني يصرح الشاعر بالبخل وهو مدح. الشاعر مثلا إذا أراد أن يصف محبوبته ومعشوقته فأول ما يخطر بباله أن يمدحها بالبخل.
يا سلام.
ويصرح ببخلها ها ويصرح بكذبها كذب إذا وعدنا. يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل خلف الوعد. لأن المرأة
في باب الغزل.
نعم في باب الغزل للمرأة خاصة لا تجد أحد يمدح المرأة بهذه الصفات أبدا المعشوقة والمحبوبة لا يمكن يمدحها بالكرم لأنها بماذا تجود. تجود بما تظن به الحرة. الذي تظن به الحرة
العرض
عرضها.
نعم.
والذي تصدق فيه في الغزل هي مواعيدها يريد منها كذا ويريد منها كذا
يعني هذا نعفيفة
فهو يمدحها بالبخل ليثبت
عفتها وحياتها
ويمدحها بالكذب ليثبت عفتها أنها تكذب ما تماطل في مواعيدها لا تعطيني ما أريد.
يا سلام.
وهكذا تغدر في وعدها
إيه؟
تعد وتغدر لا تفي بوعدها. كل هذا بإرادة المدح بإرادة مدحها أوصل صفة العفة. لكن عندما يوصف رجل بالكذب مصيبة عظمى
إيه؟
ليس لها وجه إلا الشيء المذموم
إلى الذم.
تخيل
معنى ذلك سيدنا أن هذه المعاني التي ولجت إلى بيان العرب المحتسين إن هذا إنما أتاهم من الأعاجم. قضية المدح البخل عند بعض الرجال أنت تعلم يحتجون لبخلهم والغدر والكذب وهذه الأشياء هذه شمائل ليست شمائل عربية. يعني هذا يدل على أن على على يدنينا من حكمة الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته أن هؤلاء الناس الذين كانوا أهل الشرف بمعناه التام خلقا ومعاني في التعامل وسلوكا وهذه الأشياء تدل الإنسان على شيء آخر نحن كنا عاجم في التعامل معه.
والله يا حبيبي أن مسألة العجمة، لذلك أنا كنت أقول ولا زلت أقول ودائما أصرح، أقول عجمة الفهم أشد من عجمة اللسان.
طب دعني أجعل هذا في مجلسنا القادم إن شاء الله، لأن الوقت قد أدركنا كما يقول المذيعون. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا فائدة وبركة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله لنستأنف حديثا أجل وأعظم من هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.